أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام فيما يرتبط بإثبات الأمارة لجواز الإسناد، وأنه بالنسبة لحرمة الإسناد تارة يكون موضوع دليل الحرمة عنوان ما لم يصدر من الشارع، وأخرى يكون عنوان دليل الحرمة عنوان ما لم يعلم صدوره من الشارع. فإن كان دليل حرمة الإسناد موضوعه ما لم يصدر من الشارع، فإنك إذا قطعت بالصدور انتفت الحرمة. وكذا الحال لو قامت أمارة على الصدور فإن الحرمة تنتفي أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن القطع المأخوذ في لسان هذا الدليل هو قطع طريقي إلى الحرمة، كاشف عن الحرمة، والأمارة تقوم مقام القطع الطريق. وأما إذا كان موضوع التحريم، موضوع تحريم الإسناد عبارة عن عدم العلم بصدور الحكم من الشارع، فإن القطع إذا قام ينتفي دليل الحرمة. وأما إذا قامت أمارة على صدور الحكم فهنا بحث، باعتبار أن القطع المأخوذ في لسان هذا الدليل هو قطع موضوعي وليس بقطع طريقي. فحتى نتوصل إلى جواز الإسناد فيما لو كان موضوع الحرمة هو عدم العلم، لا بد من إما أن نقول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وإما أن نقول أن هناك دليل خاص دل على أن القطع الموجود هنا مثلا قطع طريقي لا قطع موضوعي، واضح إن شاء الله. أو نقول أن دليل الإسناد بلا علم، عدم جواز الإسناد بلا علم قد خصص ببعض الأدلة وما شاكل ذلك. هذا تقدم موضوع طريقي يعني. نعم، نقرأ المطلب وهناك إشارة نلفت إليها أثناء التطبيق. إثبات الأمارة لجواز الإسناد. يحرم إسناد ما لم يعلم، ما لم يصدر من الشارع إليه، إلى الشارع، لأنه كذب. ويحرم أيضا إسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع إلى الشارع وإن كان صادرا في الواقع. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى. ليش طريق يا أخوان؟ لأن موضوع الحرمة الأولى عدم الصدور، يعني عدم الصدور الواقعي، تحصل عدم الصدور. فهو من هذه الناحية قطع طريقي، وموضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو من ناحية الحرمة الثانية يحرم إسناد ما لم يعلم قطع موضوعي. وعليه فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين. لما؟ لحصول القاطع، وهو طريق إلى أحد النفيين وموضوع للنفي الآخر. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا بل أمارة معتبرة شرعا، فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري إلى الشارع لأنه مقطوع به. هذه يا أخوان نحن لم نشر إليها. تارة نتكلم عن نفس الحكم الظاهري، وثانيا نتكلم عن مؤدى الأمارة. نفس في باب خبر الثقة نفس الحكم ما هو حجية خبر الثقة. مؤدى الأمارة هو ما دل عليه خبر الثقة. بالنسبة لحجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة أمر قطعي، حكم قطعي وليس حكما ظنيا، صحيح؟ فإذا كان حكما قطعيا فلا يأتي فيه أنه تقوم الأمارة مقامه أو لا، لا لا لا، هو قطع. الكلام إنما هو في ماذا؟ في المؤدى. يعني أنا إذا دل الخبر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أستطيع أن أقول الله جعل الحجية للخبر أو لهذا الخبر، ولكن هل أستطيع أن أسند أن وجوب الدعاء قد صدر من الله؟ هذا هو الكلام في المؤدى. وأما إسناد المؤدى فالحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الأمارة، لأن القطع بالنسبة إلى دليل حجية الأمارة طريقي، ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، ولكن كما ذكرنا بالأمس هذا الانتفاء ليس بالمدلول المطابق لمؤدى الأمارة وإنما بالمدلول الالتزامي، غير أن انتفاء الحرمة الأولى وهي حرمة إسناد ما لم يصدر من المولى إليه كذلك، يعني بدليل حجية الأمارة، مرتبط بحجية مثبتات الأمارات. ليش؟ لأن موضوع الحرمة الموجود في دليل الإسناد هو عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء مخالفة الخبر للواقع ليس مدلولا التزاميا للخبر الصحيح، وإنما هو ليس مدلولا مطابقيا للخبر الصحيح، وإنما وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للأمارة وعليكم السلام الدالة على ثبوت الحكم. كيف؟ الخبر الدال على وجوب الدعاء مدلوله المطابقي وجوب الدعاء، مدلوله الالتزامي أن الإخبار عن وجوب الدعاء ليس كذبا وإنما هو إخبار صادق، شك؟ هذا المدلول الالتزامي. يعني أنا إذا عندي خبر حجة مدلوله المطابقي لهذا الخبر مضمون الخبر، مدلوله الالتزامي أن هذا الخبر يحتج به أمام المولى، أن هذا الخبر ليس كذبا على المولى، شك؟ هذا مش مدلول التزامي عرفي يا أخوان، هذا مدلول التزامي عقلي. شو بتقول أنت؟ بتقول أن هذا الخبر أخبرني به ثقة، والثقة تعبدني الشارع بخبره، فعندما تعبدني الشارع بخبره فإخباره إخبار عن الواقع وليس إخبارا على خلاف الواقع. هذا مدلول التزامي للأمارة وليس المدلول المطابقي للأمارة، لأن كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على أن الإخبار عنه ليس كذبا، يدلك مطابقة على مضمون الخبر، وتدل التزاما على ماذا؟ على أن الإخبار عن هذا المضمون ليس كذبا. واضح إن شاء الله؟ وأما الحرمة الثانية هي حرمة إسناد ما لم يعلم صدوره من الشارع، فموضوعها هو عدم العلم، وهو عدم العلم ثابت وجدانا في مورد الأمارات، موضوع الحرمة الثانية ثابت وجدانا. ليه؟ لأن الأمارة تظن، حتى لو قلت بأنها علم تعبدي يأتي فيها الكلام، فانتفاؤها فانتفاء الحرمة يتوقف إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجيتها كما نسب إلى المحقق النائيني من أن الأمارة علم تعبدي فتكون حاكمة على دليل الحرمة، أو على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم. يعني عندي دليل لا يجوز الإسناد بلا علم إلا إذا قامت حجة. هذه إلا إذا قامت حجة منين جبناها؟ من الإجماع أو من السيرة. طب الإجماع واضح أن يجمع الفقهاء على هذا. السيرة بيانها كما ذكرناه بالأمس أنه لعدم وجود القطع الموضوعي في حياة العقلاء، فإن العقلاء يبنون على أن الأمارة مثلا يمكن يجوز إسناد مضمونها إلى الشارع، والمولى مثلا لم يردع. واضح كيف؟ وعلى هذا الأساس نعرف يا أخوان أن القطع الموجود في الحرمة الثانية نفسره على أساس أنه قطع موضوعي صفتي لا قطع موضوعي طريقي. هذا اللي سأل عنه الشيخ مصطفى. ليه؟ لأننا احتجنا إلى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، واحتجنا إلى التخصيص. أما لو كان قطع موضوعي طريقي لم نحتاج إلى هذا كله. تمام؟ البحث الأخير في المبادئ العامة، وهو البحث المرتبط بإبطال طريقية الدليل. تقدم معنا فيما سبق أن القطع الطريقية منجز ومعذر، وأنه يستحيل أن يصدر من المولى ترخيص بالقطع، شاك في البيان الذي ذكره السيد الشهيد أو البيان الذي ذكره المشهور، لكن بالنتيجة يستحيل صدور ترخيص من المولى. بماذا؟ بمخالفة ما قطعت بتنجيزه مثلا. طيب ماذا لو كان للمولى غرض في أن لا تعمل بهذا القاطع، أن يتصرف معك مباشرة بأن لا تعمل بهذا القاطع؟ هذا غير ممكن، مستحيل. مش إنه ما بيقدر، مستحيل، ما قلت لا يكون، صح؟ طيب ما هو الطريق لأن يبطل المولى طريقية الدليل؟ ما هو الأسلوب الذي يستخدمه لكي يبطل المنجزية والمعذرية؟ نقول كل نوع من أنواع الدليل، قطعي غير قطعي، يمكن للشارع أن يبطل حجيته، ولكن بأسلوب غير مباشر. كيف؟ يحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي. كيف يحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي؟ مثلا يضرب على هذا المطلب عادة مثالين. المثال الأول قطع القطاع، تقدم معنا. والمثال الثاني ما يذكره الأخباريون من القطع الحاصل من الدليل العقلي. جملة من الأخباريين يقولون القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة، وجملة من علماء الأصول يقولون قطع القطاع ليس بحجة. العقل كله كله البديهيات بفصلوا فيها، بفككوا ما بين أصول وفروع بفروع الدين. هذه المقولة للأخباريين، لأنه قطع القطاع حكينا عنه بالتفصيل، ما حمثل فيه، حمثل بكلام الأخباريين. هذه المقولة للأخباريين يمكن أن تواجهها مواجهة مباشرة. شو بتقول لهم؟ بتقول لهم عم تحكوا حكي غير منطقي، باعتبار أنكم تسلبون المنجزية عن القطع، والحال أن المنجزية إما لازم ذاتي لانكشاف أمر المولى، لازم ذاتي لنفس القاطع، شايف؟ ثم بينفكوا عن بعض. بعض العلماء حاول أن يوجه، وإن كان هي عبائرهم جملة منهم، ما عبائرهم مش واضحة بهذا التوجيه. بعض العلماء حاول أن يوجه كلام الأخباريين بعدم جواز أو عدم حجية القطع
الناشئ من الدليل العقلي بهذا التوجيه. ماذا قالوا؟ قالوا هكذا: معنى عدم منجزية القطع الناشئ من الدليل العقلي أنه هناك دليل شرعي أخذ في موضوعه عدم نشوء القطع من ماذا؟ من جهة العقل. يعني هكذا حتى يكون الحكم فعليا عليك أيها المكلف يشترط أن لا يكون القطع الحاصل لديك آتيا من الدليل العقلي. فيقولون هكذا: القطع الحجة أو يجب عليك العمل إذا لم تقطع من دليل العقل. فيكون عدم العلم الحاصل من الدليل العقلي بالجعل قد أخذ في موضوع المجعول. كيف؟ يعني حتى يصبح الحكم فعليا في حقك قد شرط في ذلك عدم حصول العلم بالجعل من جهة القطع. فتقول هكذا: حتى يصبح وجوب الصلاة فعليا في حقك فإن هذا الوجوب الفعلي متوقف على عدم العلم بالجعل من طريق القاطع، من طريق العقل. واضح؟ هكذا خرجوا كلامهم. وهذا الكلام من الناحية الثبوتية ممكن. ليه؟ لأنه أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول كما تقدم في الحلقة الثانية مستحيل أو ممكن؟ ممكن. وأخذ عدم العلم بالجعل الخاص في موضوع المجعول أيضا ممكن. واضح؟ فعلى هذا الأساس خرجوا كلام الأخباريين وقالوا: ليس مراد الجماعة أن يحافظوا على القطع بالحكم الشرعي من جهة، ومن جهة أخرى أن يسلبوا منجزية ومعذرية هذا القاطع، وإنما يقولون في هذا المورد هناك قطع بالحكم الشرعي ولكن هناك دليل آخر على أن القطع المنجز هو القطع بفعلية، عفوا، ولكن لأن القطع المنجز ليس هو القطع بالجعل، القطع بالجعل لا ينجز، وإنما الذي ينجز القطع بالفعلية لأنه قبل حصول شروط الموضوع لا يكون هناك فعلية، والفعلية هي التي تؤدي إلى المحركية وبعض منا التنجيز والمسؤولية وحكم العقل بقبح العقاب، أليس كذلك؟ فيقولون هكذا: القطع بالفعلية لا يحصل إلا إذا كان القطع من الجعل ناشئا من غير دليل العقل، وأما إذا كان القطع بالجعل ناشئا من دليل العقل فلا يحصل قطع بالفعلية ولا يحصل قطع بالمجعول. وخلاصة الفكرة أنه العلم المستند، هكذا يقول الأخباري، العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. ليش؟ لأنه بهذا البيان أنه هناك دليل على ماذا؟ على أنه فعلية الحكم الشرعي متوقفة على أن لا يكون الجعل قد أن لا نكون قد علمنا بالجعل من طريق دليل العقل. تمام؟ وهذا الكلام كما قلنا إبطال لمنجزية الدليل وطريقيته، ولكن بأسلوب غير مباشر. هذا الكلام فإذا معقول ثبوتا، ولكن هذا الكلام غير تام. ليش؟ لأنه إذا أرادوا بهذا الكلام أن يقولوا القطع بالحكم الشرعي مباشرة مسلوب المنجزية، فشو بنقول لهم؟ هذا مستحيل. وإذا كانوا يريدون، هذا هو الاحتمال الثاني الذي وجه كلامهم على أساسه، أنه لا، نحن لا نتكلم عن القطع الطريقي، يعني القطع بالحكم الشرعي لا يجوز العمل به، وإنما نتكلم هكذا، القطع الطريقي نحوله إلى قطع موضوعي، نقول هكذا قد أخذ في فعلية الحكم الشرعي أن لا يكون ناشئا من دليل العقل، فنقول هذا الكلام ممكن ثبوتا، ولكن هذا لابد له من دليل إثباتي، ولا دليل إثباتي في المقام يثبت هذا التقييد. هذا تقييد لفعلية المجعول، تقييد لفعلية الحكم بماذا؟ بأن لا ينشأ العلم بالحكم من ماذا؟ من دليل العقل، فهذا يحتاج إلى دليل. وما تمسك به الأخباريون من أدلة مندفع بماذا؟ بإطلاقات أدلة الأحكام. مولى في مقام البيان بلحاظ مجموع هذه الأحكام، وهذه مسألة شديدة البلوى، فأن يأتي ولا ينبه مع كونه في مقام البيان على هذه المسألة الخطيرة أنه لا ينشأ الحكم من دليل العقل، هذا واضح أن إطلاقات الأدلة ثابتة ويستفاد منها عدم صحة هذا الكلام. صحيح؟ هذا أولا. وثانيا أن الأخبار التي تمسك بها الأخباريون، هو مش محل كلام التفصيلي هون، لكن ما نشير له إشارة، الأخبار التي تمسك بها الأخباريون يمكن تصنيفها إلى أصناف ثلاثة، والأصناف الثلاثة لا تنفع. الصنف الأول من الأخبار هي أخبار تتحدث عن عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية التخمينية والظنية كالقياس والاستحسان، وهذا في تشديد من الأئمة والرأي، ولكن في تشديد من الأئمة لما؟ لسريانه في المدرسة العامية، واحتمال أو وخوف الأئمة عليهم السلام من أن يسري إلى حياتنا نحن، فهذه لا تنفع. نحن لا نتكلم عن الأدلة الظنية التخمينية، نحن نتكلم عن الأدلة القطعية. الصنف الثاني من ما استدل به الأخباريون من أخبار هو أدلة تدل على اشتراط الولاية في صحة العمل، وهذا مطلب أجنبي. هي بتقول أنه مثلا لا يوجد شيء صحيح إلا ما خرج من هذا البيت، أو فليعملوا فلن يقبل منهم شيء وما شاكل ذلك، هذه لا تدل على أنه لا يوجد أي حجة إلا، لا، هذه تدل على اشتراط الولاية في صحة الأعمال، وهذا مطلب صحيح لا كلام فيه، ولكنه أجنبي عن محل كلامه. والصنف الثالث من الروايات هو الأخبار الناظرة إلى تأنيب بعض الشيعة مثلا، أو تأنيب بعض الأشخاص من أن يقصروا في الفحص، من أنه هذا مباشرة عندما يعرض عليه مطلب يفكر في المسألة ويفتش عن الأدلة العقلية، أما الروايات فلا يقرأها ولا يرجع إليها، فالروايات تأتي وتؤنبه. مثل ماذا؟ مثل رواية أبان المعروفة، لا، رواية أبان أصابع المرأة في القصاص، تعرفون الرواية، تصور أصابع المرأة، هذه في باب في مقام تأنيب الأشخاص على أنه إذا عرضت عليكم مسألة جيد فكروا فيها، ولكن لا تستغرقوا في الدليل العقلي وبالمقابل لا تفتشوا عن الموجود في الأخبار. فتشوا عن اثنين، لا تستغرقوا في هذا دون أن تفتشوا في الأخبار. انظروا في الدليل العقلي من جهة، ومن جهة أخرى انظروا أيضا في الأخبار. وهذا الثالث أيضا لا يفيد. فإثباتوا أن فعلية الأحكام الشرعية متوقفة على عدم حصول القطع بها من دليل العقل، هذا كلام لا دليل عليه. واضح؟ ممكن ثبوتا لأنه من تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، ولكنه لا دليل عليه إثباتا. ونفس الكلام تكلمناه في ماذا؟ في قطع القطاع، أنه تقييد الفعلية هناك بأن لا يحصل القطع، بأن يحصل القطع من مناشئ موضوعية ممكن، إلا أنه ما هو الدليل الإثباتي عليه. واضح إن شاء الله. إبطال طريقية الدليل. كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، وذلك ليس مباشرة، عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية. كيف يحوله؟ بأن يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص مثل الدليل العقلي، أو عدم قيام المنشأ الخاص كالنشوء من مناشئ غير موضوعية، على الجعل في موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل. يعني نقول هكذا: فعلية هذا الحكم متوقفة على ألا ينشأ من دليل عقلي، على العلم بعدم نشوئه من دليل عقلي، هكذا مثلا. فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي، يعني عدم قيام دليل عقلي مثلا على الجعل الشرعي، قيدا في الحكم المجعول والفعلية. فإذا قام الدليل الخاص انتفى المجعول، انتفت الفعلية بانتفاء قيده. وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية ولا من يحسن. فعليته متوقفة على عدم قيامه، على عدم نشوئه من دليل عقلي. يعني نقول هكذا: أفرض وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، فعلية وجوب صلاة الجمعة متوقفة على أن لا يكون العلم بوجوب بجعل صلاة الجمعة ناشئا من دليل العقل. فإذا علمت أنه ناشئ من دليل العقل لا يكون هناك فعلية. هذا هو أمره. ما هو هذا مثل الطرف، مثال خارجي أوضح نذكر هكذا. الأخباري نضرب مثل نفس مثال الأخباري. الأخباري يقول لك: لا يجوز العمل بالأحكام الشرعية الناشئة من أدلة عقلية. شو هذا اللي بده إياه هو؟ كيف بده يتوصل له لهذا؟ بيقول لك، بيقول له حتى ولو كان كانت الأدلة العقلية قطعية، بيقول لك حتى ولو كانت قطعية. بيقول له كيف؟ بيقول لك لأنه الروايات الدالة على أن دين الله لا يصاب بالعقول، ماذا نستفيد منها؟ هكذا: أنه فعلية الأحكام الشرعية قد أخذ فيها في موضوعها. يعني أنت كيف وجوب الصلاة، كيف وجوب الصلاة أخذ في موضوعه دخول الوقت، كيف وجوب فعلية الحج أخذ في موضوعه الاستطاعة وتخلية السرب. شك؟ نقول هكذا: فعلية هذا الحكم الشرعي أخذ في موضوعها ماذا؟ أن لا يكون الجعل ناشئا من دليل عقلي. اللي كيف عرفت أن لا يكون الجعل ناشئا من دليل عقلي؟ بقول لك لأن دين الله لا يصاب بالعقول. ما أدري، واضحة صارت؟ هكذا.
ما بيلزم
لا ما بيلزم
شاهدنا نحن علم الجعل بعد يحضر، وإنما الجعل تصير
لا
انا عندي جعل وهذا الجعل
نحن شو عم نقول؟ لا احنا عم نقول شو بس في مولدان انا اشرت لهم هو ان القطع من جهة خاصة او من منشأ خاص بحيث انت ما تلغي موارد. لاحظتوا كيف السؤال شو حبيت؟ عم اقول اذا انت تجي بتقيد بان لا ينشأ من دليل عقلي فبكون انت الغيت الموارد فبكون الجعل الشرعي له. بقول له لا احنا عم نحكي عن حالة خاصة. لاحظوا الا في الغالب في الاحكام 90% من الاحكام انها لا تنشأ من دليل عقلي تنشأ من الاكبار الاحكام.
وال
لا هو مش سلب للمنجزية هو سلب للمنجزية الذاتية بطريقة غير مباشرة طيب شو بسحب البساط من تحت للمنجزية قل له انت منجزية امتى مثل القطاع قل لما عندك قاطع طب انا بضلني زلزل له قطعه اللي بطل عنده قطع وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي بل من الحيلولة دون وجود القطع ليه؟ لأن القطع المنجز ليس القطع بالجعل القطع بالتشريع ليس منجزا وإنما المنجز هو القطع بالفعلية أما إذا قطعت بوجود حكم فعلي للمولى في حقي أتحرك ويحصل عندي دعوية وتنجيز وما شاك لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل لأن القطع بمجرد الجعل إذا لم يرافقه تحقق للموضوع هذا خير ولا قطع في المقام بالمجعول وإن كان القطع بالجعل ثابتا غير أن هذا القطع الخاص لمن مثل عليه الناشئ من دليل عقلي بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول نتيجة لتقيد المجعول بعدمه وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول أو أخذ عدم علم مخصوص في الجعل قيدا في المجعول ولا يلزم من كل ذلك دور لأنك لا تأخذ العلم بالشيء في نفسه أو عدم العلم بالشيء في نفسه وقد ذهب هل يطبق لنا إياه على المثال الفعلي وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة لما؟ وقيل في التعقيب على ذلك الذي ما فد بلما؟ أن إنه إن أريد بهذا تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون ذكر التحويل عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في الفعلية يعني الفعلية من شروطها أفرض دخول الوقت أفرض مجيء يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة ومنها عدم العلم بالوجوب من جهة دليل العقل الجعل يعني فهو ممكن ثبوتا ولكنه لا دليل على هذا التقييد إثباتا من أين أتيتم به؟ واضح؟ وإن أريد بهذا سلب الحجية عن العلم مباشرة بدون التحويل المذكور فهو مستحيل لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى إن شاء الله مفصلا يأتيها وبهذا نكون قد أتممنا الكلام في المبادئ العامة لماذا للدليل المحرز بشكل عام وتكلمنا في عناوين 8 أو 9 العنوان الأول تأسيس الأصل عند الشك في الحجية العنوان الثاني مقدار ما يثبت بدليل الحجية مثبتات الأمارة العنوان الثالث تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية في السقوط وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي إثبات الأمارة لجواز الإسناد إبطال طريقية الدليل هذه العناوين التي تكلمنا فيها بقي سيد شهيد يقسم الأبحاث ويقول وسنقسم أمنا وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في نفس الحلقة السابقة إلى قسمين، في الدليل الشرعي والآخر في الدليل العقلي. كما أن القسم الأول دليل شرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي. والبحث في الدليل الشرعي في كم مطلب؟ في مطالب ثلاثة. الأول تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، اللي هو هذا البحث الصغرى الدليلي، عفوا بحث إحراز الظهور، وأخرى في ثبوت صغراه من ناحية الصدور، وثالث في حجية ظهوره. يعني أنا الدليل الشرعي في عندي ثلاث جهات. من جهة ظهوره، ما هو؟ هو ظاهر في ماذا؟ صغرى الظهور. الثانية صدوره، مثلا صدر من الشارع، لم يصدر من الشارع. والجهة الثالثة حجية ظهوره. ثلاث جهات في بحث الدليل الشرعي. فإذا نبدأ فعلا بالدليل الشرعي اللفظي. في أول بحث الدليل الشرعي اللفظي، السيد الشهيد ذكر مقدمة في غاية الأهمية. ليش في غاية الأهمية؟ لأنها يعني ما تقدمت هذه المقدمة في الحلقة الثانية، لأنها تضع في الذهن خارطة ومنهجة واضحة للأبحاث اللغوية في علم الأصول. لأنه كما تعلمون كما تقدم بالحلقة الأولى أيضا، أن هناك بعض الألفاظ دلالتها لا تشكل عنصر مشترك، مثل دلالة لفظ الكعب إلى الكعبين، أو دلالة لفظ الصعيد، أو دلالة لفظ السفيه، أو دلالة لفظ البكر، أو دلالة لفظ المميز. هذه لا تشكل عنصر مشترك. ولذلك أين تبحث؟ تبحث في المطالب الفقهية، استغرق فيها الفقيه في بحثها. وبالدقة هذه تتولاها علوم اللغة، والفقهاء يبحثونها من هناك، ولا تدخل في علم الأصول. ولكن هناك دلالات عامة تصلح للدخول في عملية الاستنباط في مسائل مختلفة. مثل شو؟ مثل صيغة إفعال دلالتها على الوجوب، مثل اسم الجنس الخالي من القيد يدل على الإطلاق، مثل أداة العموم تدل على العموم، مثل الجملة الشرطية تدل على المفهوم. هذه دلالات عامة. على الرغم من هذا الكلام، قد يقال أيضا إشكال بأنه يا مولانا فلنتكلم أرضي أرضيا. الأصول غاية ما يريده هو مسألة تعيين ما يدل عليه اللفظ من المعنى، أو ما هو المعنى الظاهر عندما تتعدد المعاني اللفظة الواحدة. شو هذا البدوية؟ بالنتيجة الأصولي هذا البدوية. سوى الأصولي يعني نذر يفلسف المطالب؟ لا. وعلى هذا الأساس ماذا يقال بناء على هذا الإشكال؟ أنه لا حاجة لجملة من الأبحاث اللغوية في علم الأصول، وإنما الأصول يكتفي بأحد أمرين: إما أن يعتمد على نقولات علماء اللغة في الكتب اللغوية يفتش، وإما أن يعتمد على العملية الفطرية أو الوجدانية للتبادر. خلصت، ولا نحتاج إلى تعمل وعناية. فليش يبحث علميا وصناعيا ويتلف وقته ووقتنا؟ لما؟ لأجل ماذا؟ لأجل بعض المباحث اللغوية. حتى نجيب عن هذا الإشكال نذكر ما يلي. بالكتاب أجاب عنه، ولكن ضمن أربع صفحات. إذن نحن اليوم ما نعمل مقدمة هي جواب الإجمالي. وغدا إن شاء الله بنذكر كل شيء بالتفصيل. هون لابد يا أخوان من معرفة وظيفة الممارسين لعلم اللغة ما هي، والأبحاث اللغوية ما هي، وعالم الأصول لماذا دخل في هذه الأبحاث، وأي الأبحاث يبحثها عالم الأصول وأي الأبحاث لا يبحثها. في البداية وظيفة علماء اللغة تحديد مدلول كلمة أو هيئة بأي مقدار، بالمقدار الذي يتيح للمستعمل أن يميز مدلول هذه الكلمة عن مدلول كلمة أخرى. هذا شغل اللغوي، شغل اللغوي أكثر من ذلك المعدة. فقط وفقط يحدد مدلول كلمة تراب، بحيث إذا أردت أن تستعمل التراب والصعيد تعرف أين تستعمل التراب وتعرف أين تستعمل الصعيد، فلا تخلط موارد الاستعمال ببعضها البعض. هذا هو شغل اللغوي. وأما البحث عن حقيقة المدلول وكنه المدلول ولما هذا المدلول كان هكذا وذاك المدلول هكذا، فهذا ليس من وظيفة اللغوي، وإنما هذا من وظيفة العلوم المنطقية والفلسفية وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن الأبحاث اللغوية على قسمين: أبحاث اكتشافية تحديدية عبارة عن ماذا؟ أنني أريد أن أحدد مدلول اللفظ حتى عندما يطلق هذا اللفظ شو؟ يأتي المعنى إلى ذهني، تأتي الصورة إلى ذهني. وهناك أبحاث تحليلية في الأبحاث اللغوية، أبحاث تحليلية لمدلول اللفظ. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن علماء الأصول وجدوا قصورا في كلا البحثين اللغويين، في البحث الاكتشافي والتحديدي وجدوا قصورا، وفي البحث التحليلي وجدوا قصورا، وهم يحتاجون كعلماء أصول إلى كلا البحثين، فأتوا وبحثوا قسما من كلا نوعي الأبحاث. فمثلا في البحث الاكتشافي اللغوي وجد علماء الأصول أن علماء اللغة إما لغفلتهم أو لعدم وجود مساس لهذه الأبحاث في أغراضهم العملية، أو لأن المطلب لا يرتبط بالاستعمالات العربية الرائجة، ماذا صنعوا؟ قالوا هكذا، لم يتدخلوا في البحث. فمثلا لم يذكر علماء اللغة أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هذا بحث تحديدي مش بحث تحليلي، هذا بحث اكتشافي. فعالم الأصول طب يا أخي قال أنا لازم أعرف أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، فاضطر لأن يدخل في هذا البحث. فماذا صنع؟ جمع الدلالات العرفية، تأكد من عرفيتها، ثم فسرها وفسر منشأها، وحاول أن يخرجها على أي أساس؟ على أنها مدلول عرفي للكلام. هكذا صنع، واضح؟ ولذلك بحث جملة من الأبحاث اللغوية الاكتشافية أو التحديدية للمداليل، مثل صيغة الأمر، صيغة النهي، العام، الخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، بحثوا النهي. وأما على مستوى المطلب التحليلي فلم يأتي علماء الأصول ويبحثون في ماذا؟ فلسفة اللغة، لا، ما بحثوا في ذلك. هذا الآن في الفلسفة العصرية يبحثون هرمونوثيقيا وما أدري والعلم الألسن والمناشئ اللغات يبحثون. علماء الأصول ما بحثوا ذلك. علماء الأصول في البحوث التحليلية باعتبار أنه لم يكن هناك أي بحث عنها في السابق، علماء الفلسفيون يبحثون عن الوجود بما هو وجود، وجود الخارجي، حقائق الأشياء الخارجية وحقائق الأشياء الذهنية، ولم يكونوا يبحثونها بما هي حقائق ومدلولات للكلام، ما كانوا عم يحكوا عن بما هي مدلولات للكلام. فأتى علماء الأصول وحللوا وبحثوا بالأبحاث التحليلية، وبشكل أساسي تركز بحثهم التحليلي على مطلب واحد، ما هو؟ التمييز بين المعاني الاستقلالية والمعاني الآلية، يعني بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وتطبيق خصائص المعنى الاسمي وخصائص المعنى الحرفي، وعلى الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وعلى هيئات الجمل الناقصة وهيئات الجمل التامة. فإذا عالم الأصول يمارس نوعين من الأبحاث اللفظية اللغوية. النوع الأول هو البحث اللغوي الاكتشافي، والنوع الثاني هو البحث اللغوي التحليلي. أما البحث التحليلي فهذا المقدار الذي بحثوه تترتب عليه آثار في عملية الاستنباط، كما سيأتي في آخر مطلب المعنى الحرفي. يبقى غدا أن نشير أنه كيف يكون البحث اللغوي الاكتشافي موضوعا لأثر لدى عالم الأصول، هذا نذكره غدا. قوله يعني من طبق العبارة من أولها، المطلب الذي نشرحه غدا من قوله. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضوعا للبحث العلمي إلى آخر المطلب. وبالنسبة للمعنى الحرفي نبدأ بمقدمة فقط، ما ندخل فيه تفصيلا، الدخول التفصيلي يكون يوم الثلاثاء، والحمد لله رب العالمين.